الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 93 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من ما يتعلق بأبواب الغصب، ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن أو أن نقرأ في كتاب الاستحقاق. المراد بالاستحقاق أن يتبين أن العين المتصرف فيها مملوكة لغير المتصرف فيها، فما الحكم في أمثال ذلك؟ تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الاستحقاق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق، وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها، إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء، أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله، ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان، أو يكون لم يتغير، ثم لا يخلو أيضا أن يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن أو مثمون. فأما إن كان استحق منه أقله فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده، وليس له أن يرجع بالجميع. وأما إن
أعيد من باب أول باب وجل النظر.
وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق، وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها، إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء، أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله. أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله، ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان، أو يكون لم يتغير، ثم لا يخلو أيضا أن يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن أو مثمون. فأما إن كان استحق منه أقله فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده، وليس له أن يرجع بالجميع. وأما إن كان استحق كله أو جله، فإن كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بثمن، وإن كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير، فإن تغير تغيرا يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء. وإن كان المال المستحق قد بيع فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه، فهذا حكم المستحق والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق. فإن تغير الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان، فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء أو بزيادة من ذات الشيء، فأما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق، مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام. وأما الزيادة من قبل المستحق منه فمثل أن يشتري الدار فيبني فيها فتستحق من يده، فإنه مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة أو يأخذ ما استحقه وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة ما استحق، أو يكونا شريكين، هذا بقدر قيمة ما استحق من يده، وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس، وهو قضاء عمر وهو قضاء عمر بن الخطاب. وأما إن كانت الزيارة ولادة من قبل المستحق منها، مثل أن يشتري أمة فيولدها ثم تستحق منه، أو يزوجها على أنها حرة فتخرج أمة، فإنه متفق على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد، واختلفوا في أخذ قيمتهم. وأما الأم فقيل يأخذها بعينها، وقيل يأخذ قيمتها. وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية، فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها، ويرجع الزوج بالصداق على من غره. وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره، لأن الغرور لم يتعلق بالولد.
غرور أصحاب غروه، الغرر يعني الجهالة، والغرور يعني الغش والخديعة، الصواب الغرور.
وأما غلة الشيء المستحق فإنه إن كان ضامنا بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحق منه، وأعني بالضمان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده. وأما إذا كان غير ضامن، مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما في يده، فإنه يرد الغلة. وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى في ذلك ثمنا مثل العبد يستحق بحرية، فإنه إن هلك عنده يرجع بالثمن. ففيه قولان: أنه لا يضمن إذا لم يجد على من يرجع، ويضمن إذا وجد على من يرجع. وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق، فقيل يوم الحكم، وقيل من يوم ثبوت الحق، وقيل من يوم توقيفه. وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة، فإذا كانت أصولا فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمر، ولم يقطف بعده. فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده. فقيل إنها للمستحق ما لم تقطف، وقيل ما لم تيبس، وقيل ما لم يطب، ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يده. وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار. وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جذت، ويرجع بالسقي والعلاج. وقال أشهب: هي للمستحق ما لم تجذ. والأرض إذا استحقت فالكراء إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض. وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه. وأما إن كان بغير نقصان، فإن كان من غير سبب المستحق من يده فلا شيء على المستحق من يده.
تغير نقصان. نعم. والأرض إذا استحقت
فالكراء إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض. وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه. وأما إن كان بغير نقصان، فإن كان من غير سبب المستحق من يده
تغير نقصان عندك ها؟ نعم.
فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من يديه. وأما إن كان أخذ له ثمنا، مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر، فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض. قال القاضي: ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه، وهي أصولهم في هذا الباب. ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا كان المستحق مشترم بعرض، وكان العرض قد ذهب، أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته. وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل. وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير، لأنه لم يدخل على الباقي وانعقد عليه بيع ولا وقع به تراض. كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله.
كتاب الاستحقاق ينتابه عدد من المؤثرات التي يتغير بها الحكم. أولها أن الاعتبار هل هو بظواهر الأمور أو بحقائقها، حقائقها للمستحق وظواهرها للمستحق منه، فوقع نزاع في أو اختلاف في عدد من المسائل بسبب ذلك. والأمر الثاني أن الإذن الشرعي في التصرف الظاهر في هذه الأعيان هل يقوم مقام الإذن من صاحب الملك ويلغيه، أو أن صاحب الملك يعتبر إذنه؟ والأمر الثالث أن المستحق منه هل يجب عليه تيقن تملكه العين المستحقة؟ بالتالي متى وجد عنده أو متى وجد عليه دعوى وتوقيف، فهل يكون حينئذ مما يتوجب عليه التوقف عن التصرفات، أو لا يكون ذلك إلا بالبينات، أو لا يكون إلا بالحكم القضائي؟
وهل يجوز للمستحق الأخذ مباشرة ولا لابد من دعوة قضائية؟
وإن وافقه صاحبه وأخذه من يده ما في إشكال، لو قال هذا ملكي وهذا فلان يشهد وفلان يشهد فأعطاه ملكه.
لا، لو ما كان بإذن،
هذا في يده، يده عليه المستحق منه، يده على العين المستحقة، ما يأخذها الآخر إلا بحكم قضائي، إلا إذا كنت ستعيدها إلى مسألة الظفر.
قال رحمه الله: كتاب الهبات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في الهبة في أركانها وفي شروطها وفي أنواعها وفي أحكامها. ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة، فنقول: أما الأركان فهي ثلاثة: الواهب والموهوب له والهبة. أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالك للموهوب صحيح، إذا كان مالك للموهوب صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد، واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس. أما المريض فقال الجمهور إنها في ثلثه تشبيها بالوصية، يعني الهبة التامة بشروطها. وقال الطائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر أن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات، ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة. وعمدة الجمهور حديث عمران بن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي أعتق 6 أعبد عند موته، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الباقي. وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال، أعني حال الإجماع، وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض، إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة، والحديث عندهم محمول على الوصية. والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة، وكذلك عند مالك الحالات المخوفة، مثل الكون بين الصفين، وقرب الحامل من الوضع. مثل الكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع وراكب البحر المرتج، وفيه اختلاف.
إذن منشأ الخلاف بين الجمهور والظاهرية هو ما حادثة الذي اعتق 6 أعبد، هل هو عتق منجز أو هو عتق معلق بالموت؟
وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير، وقد تقدم هذا في كتاب الحجر. وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية. وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه، واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع مال أن يهب جميع ماله للأجنبي. واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جاز. وقال أهل الظاهر لا يجوز التفضيل فضلا عن أن يهب بعضهم جميع ماله. وقال مالك يجوز التفضيل ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض. ودليل أهل الظاهر حديث النعمان ابن بشير، وهو حديث متفق على صحته وإن كان قد اختلف في ألفاظه. والحديث أنه قال إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. واتفق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ، قالوا والارتجاع يقتضي بطلان الهبة. وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام هذا جور. وعملة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإذا كان ذلك الأجنبي فهو للولد أحرى. واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ 20 وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. قالوا وذلك الحديث المراد به الندب. والدليل على ذلك أن في بعض رواياته ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب، فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس لللفظ النهي الوارد، وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم كما يقتضي الأمر الوجوب. فمن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب أو خصصه في بعض الصور كما فعل مالك. ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس، وكذلك العدول بها عن ظاهرها، أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية. وأما أهل الظاهر فلما لم يجوز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة. واختلفوا من هذا الباب.
منشأ الخلاف هو في حادثة نعمان بن بشير، هل رد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الهبة وألغاها، أو أنه أمضاها ولذا قال أشهد على هذا غيري؟ الصوت
سمع إليكم تتبح حجة الإمام مالك، يعني
هو يقول إن وهب جميع ماله لا تصح الهبة، لأنه حينئذ قد استوفى جميع المال وحمل الحديث على ذلك. وأما إذا وهبه جزءا من ماله يقول هذا لا يدخل في الحديث.
قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور تصح، وقال أبو حنيفة لا تصح. وعملة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع، وعملة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن. ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر. وقال الشافعي: ما جاز بيعه جازت هبته كالدين، وما لم يجز بيعه لم تجز هبته، وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين والرهن. وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع، ومن شرط الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه. وأما الشروط فأشهرها القبض، أعني أن العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد أم لا، فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط صحة الهبة القبض، وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب. وقال مالك: ينعقد بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواء، فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة، وله إذا باع تفصيل،
يعني للإمام مالك،
وله إذا باع
الموهوب له أو الواهب،
وله إذا باع تفصيل إن علم فتوانى لم يكن له إلا الثمن، وإن قام في الفور،
إن علم الموهوب له ببيع الواهب العين الموهوبة، نعم،
وإن قام في الفور كان له الموهوب. فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة، وهو عند الشافعي وأبي حنيفة من شروط الصحة،
يعني يريد من شروط اللزوم، شروط لزوم الهبة.
وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة بالعقد، وليس القبض من شروطها أصلا، لا من شرط تمام ولا من شرط صحة، وهو قول أهل الظاهر. وقد روي عن أحمد بن حنبل أن القبض من شروطها في المكيل والموزون.
مذهب أحمد أن ما يقبض لا تلزم الهبة إلا بقبضه. وما شاء الخلاف هنا، هل عقد الهبة إبراء، هل عقد الهبة إبراء أو بيع لما فيه من التمليك؟ نعم.
فعملة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع، وأن الأصل في العقود ألا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض. وعملة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة المتقدم، وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة. وما روى مالك عن عمر أيضا أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له، وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة، وهو قول علي. قالوا: وهو إجماع من الصحابة، لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف. وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعا، أعني القياس وما روي عن الصحابة، وجمع بينهما. فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض. ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر، جعل القبض فيها من شرط التمام ومن حق الموهوب له، وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره، وللكبير السفيه ما وهبه له، كما يحوز لهما ما وهبه غيره لهم، وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك، وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين. والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ابنا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلته، فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها. وقال مالك وأصحابه: لا بد من الحيازة في المسكون والملبوس، فإن كانت دارا سكن فيها خرج منها، وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة. وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء، أعني أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده. وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك، فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره، وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود. ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصي يقوم في ذلك مقام الأب، واختلفوا في الأم، فقال ابن القاسم: لا تقوم مقام الأب، ورواه عن مالك، وقال غيره من أصحابه: تقوم، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: الجد بمنزلة الأب، والجدة عند ابن وهب أم، والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم، والأم عنده تقوم مقام الأب.
ارفع الصوت شوي. يعني تقول كيفية المساواة بين الأبناء. المساواة لم تجب لجميع الورثة، وإنما وجبت للأبناء فقط. لو كان عنده إخوة لم يجب أن يسوي بينهم بالاتفاق، فإذا فيها شبه من الإرث وفيها شبه من غيره، ولذلك وقع الاختلاف. ولاحظ هنا أيضا مسألة، وهي أن باب النفقات مغاير لباب الهبات، فالنفقة بقدر الحاجة، الصغير يحتاج إلى أشياء والكبير يحتاج إلى أشياء أخرى، فالنفقة بمقدار الحاجة، ولكن الكلام هنا عن الهبة التي ليست بنفقة. هل يجب التساوي؟ لعل أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال. نعم.
قال رحمه الله: القول في أنواع الهبات، والهبة منها ما هي هبة عين، ومنها ما هي هبة منفعة. وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب، ومنها ما لا يقصد بها الثواب. والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه الله، ومنها ما يقصد به وجه المخلوق. فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها، وإنما اختلفوا في أحكامها. وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها، فأجازها مالك وأبو حنيفة، ومنعها الشافعي، وبه قال داود وأبو ثور. وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن. فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز، ومن لم يرى أنها بيع مجهول قال يجوز. وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط، وهو ثواب مثلها. ولذلك اختلف القول عندهم: إذا لم يرضى الواهب بالثواب ما الحكم؟ فقيل: تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة، وقيل: لا تلزمه إلا أن يرضيه، وهو قول عمر على ما سيأتي بعد. فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد، والأول هو المشهور عن مالك. وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد، وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك، وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك، مثل أن يهب الفقير للغني، أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب.
منشأ الخلاف في هبة الثواب هو ترددها بين أن يكون المقابل لها مجهولا وبين كونه معلوما بقيمة أمثالها في السوق. ومنشأ الخلاف من منشأ الخلاف فيها أيضا أن الإذن العرفي هل يقوم مقام الإذن اللفظي في هذه المسألة أو لا.
قال رحمه الله: وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك، ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له وهذه تسمى العمرة، مثل أن يهب رجل رجلا سكنا دار حياته
دار حياته
مثل أن يهب رجل رجلا سكن دار حياته. وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أنها هبة مبتوتة، أي أنها هبة للرقبة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة. والقول الثاني أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته، وبه قال مالك وأصحابه. وعنده أنه إذا ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى ورثته. والقول الثالث أنه إذا قال هي عمرة لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر. عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته. وبه قال داود وابو ثور. وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط والعمل للأثر. أما الأثر ففي ذلك حديثان، أحدهما متفق على صحته وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وحديث ثاني حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته ومماته.
وقد أعمر
فمن أعمر فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته ومماته. وقد روي عن جابر بلفظ آخر: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته. فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر، وحديث مالك عنه مخالف أيضا لشرط المعمر، إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة، وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية. فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر، وحديث مالك عن جابر كذا شيء. فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر وحديث مالك عن جابر، ومن غلب الشرط قال بقول مالك. وأما من قال إن العمرة تعود إلى المعمر إن لم يذكر العقب ولا تعود إن ذكر، فإنه أخذ بظاهر الحديث. وأما حديث أبي الزبير عن جابر فمختلف فيه، أعني رواية أبي الزبير عن جابر. وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك، فالجمهور على أن الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العمرة، وإن لفظ بالعقب. فسوى مالك بين التعمير والإسكان، وكان الحسن وعطاء وقتاده يسوون بين السكنى والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المسكن، فإن أنها لا تنصرف إلى المسكن أبدا على قول الجمهور في العمرة. والحق أن الإسكان والتعمير المعنى المفهوم منهما واحد، وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفا له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر. القول في الأحكام. ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها، فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينا، أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير، وأن للأم أيضا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيا. وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر. وقال أحمد وأهل الظاهر لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه، وقال أبو حنيفة يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم محرمة عليه. وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة أي وجه الله أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها. وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار، فمن لم يرى الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ومن استثنى الأبوين احتج بحديث طاووس أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد، وقاس الأمة على الوالد. وقال الشافعي لو اتصل حديث طاووس لقلت به. وقال غيره قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو ثقة. وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمة فاحتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قالوا أيضا فإن الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به كما لو وعد إلا ما اتفقوا عليه من هبة على وجه الصدقة.
الوعد ليس بملزم، الوعد الذي لا يترتب عليه شيء ليس بملزم، فهل تأخذ الهبة أحكامه أو لا؟ نعم.
وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها فإنه يرثها. وفي مرسلات مالك أن رجلا أنصاريا من الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. وخرج أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت قد تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. وقال أهل الظاهر لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعمر لا تشتره في الفرس الذي تصدق به فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. والحديث متفق على صحته. قال القاضي والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق، والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق، وهذا القدر كاف في هذا الباب. قال رحمه الله كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر فيها ينقسم أولا قسمين، القسم الأول النظر في الأركان والثاني في الأحكام، ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة. القول في الأركان، والأركان أربعة: الموصي والموصى له والموصى به والوصية. أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك، ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب. وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ. وعن الشافعي القولان.
ولعل منشأ هذا في اختلافهم في صحة تصرفات الصبي. نعم.
وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوصي بمحرم. وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. واختلفوا هل تجوز لغير القرابة، فقال جمهور العلماء إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية. وقال الحسن وطاووس ترد الوصية على القرابة، وبه قال إسحاق. وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، والألف واللام تقتضي الحصر. واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور، وهو أن رجلا أعتق 6 أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4، والعبيد غير القرابة. وأجمع كما قلنا أنها لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة. واختلفوا كما قلنا إذا أجازتها الورثة، فقال الجمهور تجوز، وقال أهل الظاهر والمزني لا تجوز. وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمن قال عبادة قال لا تجوز وإن أجازها الورثة، ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة. وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول. واختلفوا في الوصية للميت، فقال قوم
إذن الخلاف هل إجازة الورثة هبة مبتدأة أو أنها تتميم لهبة مورثهم. ينبني على ذلك لو كان هناك زيادة في العين الموهوبة، هل هي للورثة أو للموصى له، مثل ما لو ولدت الشاة ونحو ذلك. ومنشأ الخلاف في هذا أن قوله لا وصية لوارث هل هو لنفي الصحة الشرعية وبالتالي تكون إجازة الورثة هبة مستقلة، أو أن المراد هنا مراعاة حق الورثة وبالتالي تكون هبة صحيحة بإجازة الورثة. نعم.
قال رحمه الله واختلفوا في الوصية للميت، فقال قوم تبطل بموت الموصى له وهم الجمهور، وقال قوم لا تبطل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا. وفي هذا الباب فرع مشهور، وقال قوم لا تبطل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا وفي هذا الباب فرع مشهور وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته. شيخ وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا.
أعيد.
واختلفوا في الوصية للميت، فقال قوم تبطل بموت الموصى له وهم الجمهور، وقال قوم لا تبطل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا. وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا وفي هذا الباب فرع مشهور
بدون واو. اختلفوا أيضا في الوصية للقاتل، أوصى بوصية فقام الموصى له بقتل الموصي، في هذه الحال هل نبطل الوصية أو نجريها أو نفرق بين القتل خطأ وعمدا؟ 3 أقوال.
وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا في هذا الباب فرع.
وفي هذا الباب
وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا،
يعني اختلفوا في الوصية للميت واختلفوا في الوصية.
وفي هذا الباب فرع مشهور وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته، فقيل لهم وقيل ليس لهم، وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا، أعني أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع. والثلاثة الأقوال في المذهب.
هذا مبني على أن الإذن الحاصل من الورثة هل هو إذن معتبر القول بناء على أن حق الورثة هل هو أو لا، أن حق الورثة لا يثبت إلا بموت مورثهم، أو أن لهم علقة حتى ولو كان قبل موت مورثهم بدلالة أن الوصية في مرض الموت لا تصح إلا بالثلث. نعم.
قال رحمه الله: القول في الموصى به والنظر في جنسه وقدره. أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب واختلفوا في المنافع، فقال جمهور فقهاء الأمصار ذلك جائز، وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر الوصية بمنافع باطلة. وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال، وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث، لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره. وإلى هذا القول ذهب أبو عمر ابن عبد البر. وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة، واختلفوا في من لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث أو دونه. وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن أبي وقاص فقاله: يا رسول الله، قد بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقاله سعد: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. واختلفوا في المستحب من ذلك، فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والثلث كثير، وقال بهذا كثير من السلف. قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخمس، وأوصى عمر بالربع، والخمس أحب إلي. وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وثبت عن ابن عباس أنه قال: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وأما اختلاف في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له فإن مالكا لا يجز ذلك والأوزاعي، واختلف فيه قول أحمد، وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق، وهو قول ابن مسعود. وسبب الخلاف: هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشرع أم ليس بخاص؟ وهو ألا يترك ورثته عالة يتكففون الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس.
يعني فهل هذا اللفظ علة، وبالتالي تخصص الحكم الشرعي، أو أن هذا اللفظ حكمة وبالتالي لا تعود على الحكم الشرعي بالتخصيص؟ نعم.
فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة، ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة، أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة، قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث. القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية: والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته أو عتق غلامه، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به. وهذا العقد عندهم هو من عقود الجائزة باتفاق، أعني أن الموصي أن يرجع فيما أوصى به إلا المدبر، فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير. وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي، واختلفوا في قبول الموصى له هل هو شرط في صحتها أم لا. فقال مالك: قبول الموصى له إياها شرط في صحة الوصية. وروي عن الشافعي أنه ليس القبول شرطا في صحتها، ومالك شبهها بالهبة. القول في الأحكام، وهذه الأحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية، فمن مسائلهم المشهورة الحكمية اختلاف في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له به في ماله مما هو ثلث، فقال الورثة ذلك الذي عين أكثر من الثلث، فقال مالك الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود، وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية. وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه، وما أحسن ما رأى أبو عمر ابن عبد البر في هذه المسألة، وذلك أنه قال إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة، وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه. وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث، فعند مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت، إما في ذلك الشيء بعينه وإما في جميع المال على اختلاف رواية عن مالك في ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث. وسبب الخلاف أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله، أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا؟ وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث، أعني أن الواجب أن يسقط التعيين، وإما أن يكلف الورث أن يمضوا التعيين، وأما أن يكلف الورث أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم. ومن هذا الباب اختلاف في من وجبت عليه زكاة فمات ولم يوصي بها، وإذا وصى بها فهل هي من الثلث أو من رأس المال؟ فقال مالك إذا لم يوصي بها لم يلزمه الورثة إخراجها.
لم يلزم الورثة.
فقال مالك إذا لم يوصي بها لم يلزم الورثة إخراجها. وقال الشافعي يلزم الورثة إخراجها من رأس المال، وإذا وصى بها فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث، وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال، شبهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى.
فمنشأ الخلاف هل هذه الزكاة دين أو وصية.
وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده، ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت، ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال ولو كان في السياق. وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة، أعني في توصيته بإخراجها، قال ولو أجيز هذا لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره حتى إذا دنا من الموت وصى بها، فإذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ما هو أضعف منها. وقال أبو حنيفة هي وسائر الوصايا سواء، يريد في المحاصة. واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أنها تتحاص في الثلث، وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم. واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم. ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب: إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه ورد الورثة الزائد،
يعني لم يمضوا الوصية بالزائد على الثلث،
ورد الورثة الزائد، فعند مالك والشافعي أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماسا، وقال أبو حنيفة بل يقتسمان الثلث بالسوية. وسبب الخلاف: هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعا قال يقتسمون المال أخماسا، ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا قال يقتسمون الباقي على السواء. ومن مسائلهم اللفظية المشهورة في هذا الباب: إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به، وله مال يعلم به ومال لا يعلم به، فعند مالك
لو مثلا وصى بخمس ماله وعنده 1000 ريال، خمس المئة 200، ثم تبين أن له مالا آخر لم يكن يعلم به وهو مليون، هل نقول يعطى من المليون الخمس، أو نقول هو إنما أراد هذا المال الموجود عنده؟ ولعل منشأ الخلاف هو هل الاعتبار بنيته أو بلفظه.
فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم، وعند الشافعي
اعتبارا بالنية،
وعند الشافعي تكون في المالين. وسبب الخلاف: هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم أو ما علم فقط؟ والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم. وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس، ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده، وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصي بها.
بارك الله فيك، وفقك الله للخير، جزاك الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين للعمل بسنة نبيه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.